السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها المصلون الأكارم، إن أعظم ما صرف فيه العبد وقته وأنفق فيه ساعات عمره أن يعلم ويتعلم، أو أن يعلم وأن يتعلم. فالعبد كلما تعلم علما وابتغى بذلك العلم وجه الله زاد إيمانه بربه، ومن زاد إيمانه بالله كان له أطوع وكان منه أخشى. ولهذا وصف الله تعالى أهل العلم أنهم أخشى الناس لله، وعليه فعلى كل واحد منا أن يحرص على أن يتعلم وأن يعلم ما تعلم. فالعلم رحم، كما علمك ربك علم الآخرين، وكلما أنفقت من العلم كلما بورك لك في علمك. فينبغي للمسلم أن ينظر في نفسه وأن يعلم أن العبادة مهما كثرت ومهما أنفق فيها صاحبها من الأوقات لا بد لها من شرطين أساسيين، وهذان الشرطان لا يجردهما ولا يوضحهما إلا العلم. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تلاحظ أننا صلينا هذه الصلاة، صلاة المغرب، نسأل الله تعالى أن يتقبل من أعمالنا ما مضى وأن يعيننا على ما تبقى. هذه الصلاة التي صليناها الآن وقفنا في صفوف منتظمة، ركعنا سويا ورفعنا سويا وسجدنا سويا وانصرفنا من الصلاة سويا، لكن يا ترى هل خرجنا بالأجر سويا؟ يعني هل خرج الجميع من صلاتهم بأجر واحد متساوي؟ لا. لما؟ لأن الضابط في هذا هو قوة إيمان العبد وقوة تعقله لصلاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال: إلا عشرها. يخرج، ندخل مع الأبواب سويا، ثم يخرج المصلون وبعضهم قد حاز أجر الصلاة كاملة، وبعضهم قد حاز نصف الأجر، وبعضهم قد حاز ربع الأجر. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجلين لا يقفان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. كيف تكون صلاتنا كاملة؟ وكيف نحوز الأجر كاملا؟ ينبغي أن نطلب العلم، أن نتعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. ما رأيكم في رجلين؟ الأول يقول: أنا أتوضأ كما تعودت وأصلي كما تعودت. والآخر يقول: لا، أنا أتوضأ كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرق بين الرجلين، فرق بين الوضوءين والطهارتين والصلاتين. شاهد المقال أن الإنسان ينبغي أن يحرص أن يتعلم، سواء كان التعلم بالسماع أو بالمدارسة أو بالقراءة أو بحضور الحلقات أو بحضور الندوات، ينبغي أن نتعلم. وإنه يلاحظ على بعض العامة من المسلمين أنهم أكثر علما من بعض المثقفين. لما؟ لحرص الأوائل على تحري سماع العلم. ونحن جميعا ينبغي أن نضاعف الجهد وأن نضاعف التحصيل. ألا يعاب على الإنسان أن يشيب رأسه وأن تشيب لحيته وهو يخطئ في أمور عقدية، يخطئ في قراءة القرآن الكريم، بينما تراه إذا جلس في المجلس ثم جاء الشعر والقصائد تحسب أنه فرزدق زمانه، يهد القصائد، يعرف من قال القصيدة، ويعرف هل هي هجاء أو رثاء أو مدح، متى قيلت وفي من قيلت وفي أي مكان قيلت. فإذا جلست بجانبه في المسجد ورأيت صلاته أو سمعت قراءته قلت يا عجبا، ما هذا التناقض؟ أخرج الخطيب البغدادي في كتابه القيم، أخرج رحمه الله في كتابه القيم شرف أصحاب الحديث عن سفيان عن الأعمش أنه قال: لا تكونوا كشيوخ القمر. قالوا: من شيوخ القمر؟ قال: قوم قد شابت رؤوسهم في الإسلام، يخرجون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار، لا يفقه أحدهم من دين شيئا. هذا واقع الآن، ونرى في بعض الناس يحفظ القصائد الكثيرة، فإذا رأيت صلاته ورأيت وضوءه تعجبت وقلت: يا سبحان الله، أنا ودي يا أخوان تحصل الشاي تسند وعبد العزيز تعال سمدي تعال تفحص يا أخوان فيزا أثابك الله يا شيخ. فيعاب على بعض الناس أن يكبر في سنه، قد يتزوج الشاب ويأتي له أولاد ويبقى جاهلا، إذا ما نقص ما زاد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وإن من العقوبة لبعض الناس أنه يتلذذ بقراءة الجرائد، اقرأ جريدة ما في مانع، تعرف شو اللي يحصل. لكن بعض الناس يقرأ الجريدة ثم يعقبها بالثانية والثالثة والمجلة الرابعة والخامسة، ويأخذ ساعتين أو ثلاث يقرأ. فإذا قلت له: هذا كتاب أو هذه رسالة اقرأ، تضايق، أصابه ضيق. يا إخواني هذه عقوبة، هذا تضييق من الشيطان على صدور بعض الناس، وعليه فلا بد أن نتعلم، لأن العلم يرفعك عند الله تعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا درجات. العلم يرفعك. الشيخ ابن باز رحمه الله شايب كبير السن أعمى البصر، ومع هذا بلغ منزلة عالية ومكانة سامية. بأي شيء؟ نسب؟ لا. بالمنصب؟ لا. بكثرة الراتب؟ لا. بأي شيء؟ إنما رفعه الله الرفعة الحقيقية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي لكل واحد أن يحمد الله تعالى على نعمة سلامة الجوارح، تسمع وترى وتتكلم، فلا بد أن تتزود علما. الجهل وعدم العلم سبب من أسباب الطلاق، بل من أكبر أسباب الطلاق الجهل. الأولاد، بعض الآباء يذرف الدمعة من عقوق أبنائه له، تعرف ما السبب؟ عدم العلم، الجهل بأصول التربية الشرعية. بعض الناس عامي ما يقرأ اسمه ولا يكتب اسمه، لكن ترى في أولاده البر والخلق القويم والأدب الجميل. وبعض الناس قد يحمل شهادة أكاديمية عالية، ولكن ما ترى في أولاده العقوق. صحيح أن التوفيق بيد الله تعالى، لكن الأسباب سخرها الله تعالى لنا. فأنا أكرر نصيحتي لنفسي ولمن حضر أن نحرص على التزود من العلم. كلما زاد علم الإنسان زاد حبه لله، وزادت خشيته من الله، وزاد حبه في العمل، ورأى آثار التوفيق الإلهي في نفسه وفي أولاده وفي بيته وفي سمعته وبعد مماته. هذه مقدمة ذكرتها من باب شحذ الهمة وتقوية العزائم. ولا تقل كما يقول بعض الناس وأخاطب كبار السن، يقول أنا كبرت لا أستطيع أن أتعلم. لا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. اطلب العلم في كل وقت وفي كل عمر، ترى من الله تعالى ما يصنع. الموضوع الذي سأتكلم فيه، وأنا إن شاء الله أجزم إن شاء الله أن الجميع عندهم علم به، قد قرأوا عنه وقد سمعوا عنه، لكن نتذاكر هذا الموضوع لأنه موضوع هام. وكيف لا يكون هاما وهو من آيات الله التي نراها تترى وستمر علينا أو تمر على هذا الكون. يزداد العبد إذا رآها إيمانا، ويزداد العبد إذا قرأها واعتقدها إيمانا. أشراط الساعة، نحن نختلف في الأنساب وفي المناصب وفي اللهجات وفي الأعمار، إلا أننا سنقف في مكان واحد وفي زمان واحد وفي صعيد واحد، لا فرق بين شريف ولا وضيع، ولا بين غني ولا فقير، أي في عرصات القيامة. موازين الناس في مجتمعاتهم وتفضيل أو تفاضل الناس بالنسب وبالمال وبكثرة الولد، هذه الموازين لاغية في الآخرة. ميزان النسب: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. وميزان المال والولد: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وميزان كثرة العشيرة والتفاخر بالقبيلة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يبقى ميزان واحد: إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. ولهذا يقول أبو العتاهية في شعر له جميل: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. ما يهمه ذلك، أهم شيء أنت متقي لله رب العالمين. لا تهتم لو كنت فقيرا، لو نظر إليك الناس بنقص، أنت في علو وارتفاع، لأن الرفعة الحقيقية بالتقى والعلم. البخاري أعجمي ليس عربيا، رفعه الله على كثير من الناس. سيبويه إمام النحو ليس عربيا، رفع الله شأنه على مقامه. بكل حال يبقى العلم. من أين نأخذ العلم؟ من المشايخ الموثوق بعقيدته ومنهجه. وقد أنعم الله علينا في بلدنا هذا بثلة من العلماء الراسخين تشد إليهم الرحال في طلب العلم. عقائد سليمة، مناهج قويمة، وهذا من أعظم نعم الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الوحي، يعني العلم، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. تعلم لماذا؟ لأن فقدان الطعام والشراب تموت به الأبدان، وفقدان العلم تموت به القلوب، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. عندكم هنا، عندنا هنا مشايخ، هيئة كبار العلماء، أعضاء الإفتاء، نسمع البرامج الإذاعية. أوصيكم بسماع برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يوصي كثيرا بسماع هذا البرنامج. تعلم لماذا؟ فتاوى عقدية، فتاوى في العبادات، فتاوى في المعاملات، فتاوى في السلوكيات والرقائق، هذه نعم من نعم الله تعالى. فينبغي أن نضاعف الجهد وأن نكرس العزائم. أما هذا الموضوع أشراط الساعة، نتعلمه ونتدارسه لثمرات كثيرة. من أعظم هذه الثمرات أن الإنسان إذا علم أشراط الساعة تذكر ذلك اليوم المهيب الرهيب، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. لو قيل لك إن امرأة رأت صغيرها يبكي ولم ترضع وسيموت لا تصدق، إلا أن تكون المرأة قد رزع من قلبها الرحمة، لكن هذا سيقع. تذهل كل مرضعة أما أرضعت، ما الذي حصل؟ ترى الناس سكارى في اضطراب وفزع وخوف، ما السبب؟ هل هم سكارى وما هم بسكارى؟ إذا من الداعي؟ ولكن عذاب الله شديد. فإذا علم الإنسان أشراط الساعة علم أن هذه الأشراط مبتدأ لخبر هو قيام الساعة، أو أنها مقدمات، أو أنها حلق من سلسلة منتظمة تنتهي بيوم الفزع الأكبر. قال بعض العلماء كابن حجر من ثمرات ذلك تنبيه الغافلين، تنبيه الذين تركوا الطاعات وغفلوا عن يوم الحساب. إذا قيل لأحد حصل كذا وكذا زلزال، وهذا الزلزال من علامات الساعة، يكون عنده فزع وخوف. لما؟ لأن هذه إشارة وعلامة على شيء سيحصل. أيضا من ثمرات العلم بأشراط الساعة زيادة الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقول بعض الناس، يكذب بعض الناس الكفرة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن جميعا الحمد لله نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن نبوته حق، نحيا ونموت ونبعث ونلقى الله على ذلك. فإذا قرأ الإنسان خبرا غيبيا أخبر النبي عليه السلام بكذا سيقع، أنت مؤمن بأن رسوله حق. إذا وقع هذا الشيء زاد إيمانك وزاد بغضك لمن أنكر النبوة. ولهذا المستشرقون خسئت ألسنتهم ورجعت آراؤهم حسيرة كثيرة لما رأوا أن آيات قد أخبر النبي عليه السلام بوقوعها قد وقعت وقد رأوها بأعينهم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا نحن نتعلم أشراط الساعة ونسأل عنها اقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في حرصهم على السؤال عن الخير، وفي حرصهم على التزود من العلم. فأنت إذا سألت سؤال مسألة علمية لتتزود من العلم كنت متشبها بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا التزود العلمي العام، وهذا يصدق ما قلت لك في أول كلام، كلما زاد علمك كلما زاد إيمانك بالله وزاد حبك لله. وسبحان الله متى ما عود الإنسان نفسه على التزود العلم أصبح في شغف وفي شوق إلى أن يتكثر من طلب العلم ومن قراءة العلم. أشراط الساعة وعلامات الساعة اختلف الناس فيها، فهناك أناس قالوا لا نقبل من الأشراط إلا ما وافق عقولنا، فإذا جاء حديث لم تقبله عقولنا رددناه ولم نقبله. هل هذا الكلام حق أو باطل؟ باطل لا شك ولا ريب. لما؟ لأن الواجب أن يقول الإنسان إذا سمع الآية أو الحديث الصحيح سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوم آخرون قالوا لا نقبل إلا المتواتر، أما ما صح من السنة من غير متواتر ما نقبله، وهذا قول باطل. لما؟ لأننا لو حكمنا هذا رددنا أحاديث كثيرة، بل أكثر السنة أحد. القسم الثالث قالوا نقبل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونرد الضعيف والموضوع. هل هذا المذهب صح ولا خطأ؟ هذا هو الصحيح. إذا جاءت السنة جاء السند صحيحا قبلناه، وإن جاء السند غير صحيح رددناه. إذن إذا بلغك شيء قرأت في ورقة في كتاب سمعت من شخص يتكلم يقول إن من أشراط الساعة أو يقول قال صلى الله عليه وسلم، اسأله هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. إن قال صحيح فالحمد لله. إذن إذا جاء السند صحيحا ينبغي أن نوطن وأن نأطر أنفسنا على قول سمعنا وأطعنا. بعد هذا يقال قبل ذكر أشراط الساعة تحديد يوم قيام الساعة، هل يعلمه أحد من الناس؟ أبدا لا يعلمه أحد من الخلق، لا جن ولا ملائكة ولا إنس. لماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله عز وجل. وهنا أقول لكم إن الغيب غيبان. مثلا نسمع من أخبار الفلكيين أن الشمس في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية يحصل لها كسوف جزئي أو كلي. بعض الناس يشك يقول هل هؤلاء سحرة؟ هل هؤلاء كهان؟ هل يعلمون الغيب؟ أبدا ليسوا بسحرة ولا كهان، وليس هذا من علم الغيب. علم الغيب كما قلت لك على قسمين، علم استأثر الله تعالى به وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هذا غيب استأثر الله تعالى به، وكلكم يقرأ قوله تعالى ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قد يطلع الله بعض الرسل على أمور غيب لا يعلمها إلا الله ثم الرسل. أما الكسوف والخسوف فهو درجات منازل القمر ومنازل للشمس، أجرى الله السنن الكونية عليها بنظام دقيق بديع، وعلم الله بعض الناس ذلك الأمر. فليس ذلك من الرجم بالغيب إذا قال لك بأن القمر سيخسف، بل إن بعض الفلكيين المسلمين استطاعوا أن يرجعون أن يراجعوا دورة الشمس على حسب المنازل التي أجرها الله، حتى حددوا وقت الكسوف النبوي الذي وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما جاء في بعض الأحاديث أن عمر الدنيا كذا 7000 سنة أو 10,000 سنة هذا كلام لا يصح، وأحاديث موضوعة بواطيل ليس لها زمام ولا خطام. المجزوم به أن ما ذهب من الدنيا أكثر مما بقي منها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين. فهذه أدلة واضحة جلية أنه لم يبق من زمن الدنيا إلا القليل القليل، وما ذهب كثير. أكرر أن ما يتناقله بعض الناس في بريقات أن الدنيا تختم بالألف الثانية أو الثالثة، هذه كلها ترهات وأساطير ولا ينبغي أن نتشغل بها. وأنا أنصح الإخوان جميعا، أبدأ بنفسي، أن لا نتسرع في توزيع ورقة أو منشور ولو كان مثيرا للاستغراب، ولو كان فيه كلام يجعل المستمعين يصيتون بتحفظ أو برغبة. لا، عندنا ميزان العلم، ميزان الشرع. كم وزعت ورقة بين الناس وانتشرت وطارت بها الركبان، أضاع بها الناس أوقاتهم وأضاعوا مجالسهم، ثم في الأخير تبين بطلانها. أو قل لي كم وزع أو تناقل الناس من موعظة أو من حديث مكذوب موضوع فرق بين الناس في مدارسهم في مزاراتهم في متاجرهم وأسواقهم، ثم كانت العاقبة خسرى. ساعدنا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفعل كما يفعل المتسرعين، أي موعظة بليغة أي حديث مؤثر يبدأ في توزيعه. ولا يخفاكم حديث من ترك الصلاة عاقبه الله بكم؟ ب15 عقوبة. حديث مكذوب طال به الناس. أو ما وزع أخيرا تلك الجنازة التي ملتف عليها ثعبان وطارت بها الركبان، يا سبحان الله، في كلام ربنا مواعظ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول بعض السلف: من لم ينتفع بمواعظ القرآن فلن تنفعه موعظة ولو تناطحت الجبال بين يديه. كم وزع الناس من أوراق، وكم تناقل الناس تلك الوصية المكذوبة، وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، وهي كذب باطل لا أساس له. فأنت عاقل، لا تجعل نفسك دون مرتبة العقلاء. اسأل وأكرر، عندك علماء أهل عقيدة سنة وجماعة راسخون في العلم، اسأل يا أخي قبل أن تتسرع. هناك أيضا فيما يتعلق بأشراط الساعة أمران. الأول: ليس كل ما جاء بأنه من أشراط الساعة أن يكون محرم شرعا، ليس بالضرورة. تأتي أمور من أشراط الساعة من باب الخبر لا من باب الحكم بأنها لا تجوز شرعا. وعليه فيخطئ من ضبط التحريم بأن هذا الأمر من أشراط الساعة. مثلا تقرأ بعض الأحاديث الصحيحة أن من علامات الساعة مثلا ظهور القلم، انتشار القلم، التطاول في البنيان، وليس هذا حراما إلا بضوابط شرعية إذا خرجت به عن حد الجواز الشرعي. أيضا أشراط الساعة، هل هي مرتبة ترتيب؟ لا، رتبها أهل العلم على حسب الوقائع. نعم، جاء في بعض الأحاديث بيان أن بعضها يقع قبل بعض، لكن هذا في النادر، والترتيب الذي سلكه أهل العلم في ذلك إنما هو بحسب الوقائع الزمنية. ثم أيضا ينبغي أن نعرف كلمة إذا قيل الساعة. الساعة تطلق في لغة العرب على معاني متعددة، فتطلق على الجزء من الوقت غير محدد. تقول: انتظرتك ساعة فلم تأتي. قد يكون 10 دقائق، قد يكون نص ساعة، قد يكون ثلث ساعة. وتطلق على الساعة المتعارف عليها الآن أنها جزء من 24 جزء من اليوم. وهذا مصطلح قديم، أن الساعة أن اليوم 24 ساعة، وقد جاء في السنة ما يشهد لهذا، كما قال بعضهم في رواه ابن ماجه قال: صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، قالوا هذا النهار وكذلك الليل، يكون مثل العدد هذا، فيكون المجموع 24 ساعة. أما إذا قيل الساعة فالمراد بها قيام الساعة الكبرى، ويقسم بعض العلماء الساعة إلى أقسام 3. الأول الساعة الصغرى، مصطلح عند أهل العلم تعرفوا عليه. والثاني الساعة الوسطى. والثالث الساعة الكبرى. قالوا في الساعة الصغرى هي موت الشخص لنفسه، إذا مات قالوا جاءت ساعته، قامت قيامته. أما الساعة الوسطى قالوا فهي تخرم أهل القرن، يعني إذا مات، أو تقول مثلا إذا مات جمع عنك كثيرة، أو مكان معين مات عدد كثير، أو في زمن معين، تقول هؤلاء من أهل القرن السابع، قامت ساعتهم في آخر أو في السنة، قامت ساعتهم في السنة كذا، بحيث أن هذا القرن انتهى في هذه الساعة أو في هذه السنة. أو أن يكون هناك موت جماعي كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في الطاعون الذي وقع في خلافة عمر، قيل مات فيه أكثر من 25,000 من الناس. أما الساعة الكبرى فهو اليوم الذي يموت فيه الخلق ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أما أشراط الساعة فتنقسم إلى أقسام متعددة من حيث قربها إلى الساعة الكبرى، فيقولون تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما التقسيم الآخر من حيث ظهورها قالوا إلى أقسام 3، قسم ظهر وانتهى وقته، وقسم ما زال يتتابع، وقسم لم يظهر حتى الآن، لم يحصل حتى الآن. قالوا في الأشراط الصغرى التقسيم الأول بحسب تنوعها هي التي تكون قبل قيام الساعة بأوقات طويلة، والكبرى تكون قبيل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام. أما التقسيم الثاني قالوا إنها على أقسام 3، قسم انتهى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عوف، قال صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة، 6 علامات: موتي وفتح بيت المقدس إلى آخر الحديث، فهذه انتهت وقعت. مع أن هناك بعض أهل العلم يقول بيت المقدس فيه كلام، وربما يكون الفتح الأكبر لم يأتي بعد. وقسم ما زال يتواصل، شرب الخمر، ظهور الربا، الأسواق نراها كل يوم تزداد. أما القسم الذي لم يحصل بعد فهو العلامات الكبرى. أبدأ في سرد بعض العلامات، وقلت لكم المسلم إذا سمع مثل هذه العلامات 1 يزيد إيمانه بالله الذي إذا أراد شيئا كان، لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا راد لما قضى الله، ويزداد إيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نبوته حق ولو كره المبطلون ولو كره الكافرون، ويزداد حبا ثمرة 3 للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرك بهذا حتى تحذر وحتى يتفطن كل واحد بنفسه. وقد صور بعض أهل العلم هذه الأشراط قال هي تنبيه، ذكر ابن حجر رحمه الله أنها تنبيه الغافلين، ذكر الآجري وغيره قال إن هذه الأشراط تقع تترة متوالية، والمريض يشفى مرضه بالتدرج، كذلك الغافل إذا رأى هنا آية وقعت ثم سمع بآية أخرى وقعت من علامات الساعة زاد تيقظه بغفلته وزاد انتباهه لنفسه حتى يكون فطنا متيقظا في جميع شؤونه. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة على قرب قيام الساعة. قد سمعتم آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، من باب تقريب، وأن الأمر قد يعني أزف إلى أن ينتهي. فنبينا عليه السلام آخر الأنبياء، ليس بعده نبي. وعلمت قبل قليل أن ما مضى من عمر الدنيا أو أن ما بقي لا يقاس بما ذهب، ذهب الكثير الكثير وبقي القليل القليل. وتقرؤون قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم قريب، اقتربت الساعة قريبة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كل هذا المراد به أن الوقت قريب، وأن هذا الكون أو هذه السنة الكونية التي أخبرنا الله عنها ستتغير، تنشق السماء، تنفطر، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر الساحات، تنكدر النجوم، أمور كونية اعتدنا عليها، لكن قرب الوقت لتغيرها. أيضا من علاماتها موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله لعوف اعدد ستا بين يدي الساعة، بدأ بقوله السلام موتي، وقد تم هذا الأمر، قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم، وموته علامة من علامات قرب الساعة. أيضا فتح بيت المقدس على من قال أنه فتح الأخير في عهد عمر، السنة السادسة عشر أو عشرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس وحضر فتح عمر رضي الله تعالى عنه، فدخل رضي الله تعالى عنه الشام، ثم كان الأجناد أو الجند بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه في انتظاره عند البيت. جاء في بعض الروايات أن عمر لما نزل من راحلته، وكان النصارى مجتمعين ينتظرون وصول الخليفة، ذكر ابن كثير رواية أن عمر لما وصل إليهم ونزل من الراحلة انكشفت فخذه، وكان فيها شامة سوداء، فاضطرب النصارى وفزعوا وقالوا إنا نقرأ في كتبنا أن من يأخذ مفتاح بيت المقدس في فخذه شامة سوداء ولا نراه إلا هذا. الشاهد أنه دخل فيه، وكان يوما فيه عز للإسلام والمسلمين، دخل وصلى فيه ركعتين، وهذا علامة من علامات قيام أو قرب الساعة. أيضا علامة رابعة موتان يأخذان فيكم كقعاص أو كعقاص الغنم، قال الشراح إن هذا وقع في طاعون عمواس السنة الثانية من خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقد مات فيها قرابة أكثر من 25,000. وكان من أشرف من مات الصحابي الجليل أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. أيضا من علامات الساعة، من أشراط الساعة، ظهور من يدعي النبوة. وقد ذكر التاريخ في دواوينه أن هناك أناس ادعوا النبوة، من أشهرهم مسيلمة أو مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، والأسود العنسي في اليمن، والمختار ابن أبي عبيد الثقفي، ومن آخرهم أحمد غلام نازل صنيع الاستعمار البريطاني الذي ادعى النبوة وظل وأظل كثيرا عن سواء السبيل. وسنسمع والعلم عند الله آخرين عن آخرين، هناك أناس ادعوا النبوة ولكنهم كبسوا بمهدهم، وهناك أناس طارت بذكرهم الركبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. والعجيب أن شخصا إمام البهائية ادعى أنه نبي. وسمى نفسه لا، لا كلمة حرف لا، من خبثه ومن غبائه. قال: تسمى باسم لا، وناداه أصحابه بلا: تعال يا لا، اذهب يا لا. هذا التحايل والتحريف من أجل أن يدلس على ضعفاء النفوس بقوله قال: إن محمدا عليه السلام أخبر بنبوتي. قالوا: كيف؟ قال: هو قال لا نبي بعدي. الرسول ذكرها من باب أنه ينفي النبوة، لا نبي بعدي، فسمى نفسه لا، أي لا نبي بعدي، جعل لا مبتدأ ونبي خبرها. وهذا كما يقول ابن حزم: بطلان هذا القول يغني عن إبطاله، وسقوطه يغني عن إسقاطه. أيضا من علامات الساعة ظهور نار في أرض الحجاز، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى في الشام، غير بصرة العرب. هذه النار وقعت، الحرة الشرقية في المدينة النبوية، لعل الجميع أو أكثر الجميع قد رآها، حجارة سوداء متفحمة قد تحرك الحجر الكبير بيدك، قد سهرته النار. وقعت هذه النار في سنة 654 هجرية، وقعت هذه النار في سنة 654 هجرية في منتصف القرن السابع الهجري، في عهد الإمام النووي رحمه الله صاحب كتاب رياض الصالحين المشهور المتداول. هذه النار كتب المؤرخون وبخاصة من عاصرها عنها أمورا، ذكر أن قبل حصول النار رجفت رجفات، ثم سمعوا صوتا، ثم رأوا سنة النار، حتى قالوا أنها ترى على مسيرة شهر من المدينة النبوية. والعجب أن بعض المؤرخين ذكر أن الناس ظنوا، أن كثير من العامة ظنوا أن القيامة قد قامت، لكن أهل العلم أخبروهم بأن هذه علامة من علامة الساعة. وهذا يؤكد أن أهل العلم هم أدرى الناس بمصالح الناس، وأن الناس إذا تركوا أهل العلم أو زهدوا فيهم ظلوا وأضلوا. إذن هذه النار وقعت. يخبرني بعض كبار السن، بعض أهل المدينة، أنه كان داخلا فيها، يقول دخلت في تلك الحرة بين جبالها وبين أحجارها، يقول فكان المطر إذا نزل يرى في بعض المواضع يخرج من تحت الصخر، لأن الصخر كله مصغور بالنار من شدة احتراق الحجر بالنار، وهي علامة واضحة جلية في المدينة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. أيضا من علامات الساعة شرب الخمر، وهذا واضح الآن في بلاد كثيرة، دع عنك بلاد الكفر بل في بلاد العالم الإسلامي، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر يخادع بعض الناس بعضا فيسمونها بغير اسمها، يقول لك مشروبات روحية، المراد ماذا؟ الخمر، هي الخمر تكنى بطلا كما يكنى الذئب أبا جعله. فتحريف المسميات لا يغير الأحكام الشرعية، ظهرت الخمر وانتشرت وشربت، والذي سافر إلى خارج هذا البلد يراها تباع، والدعايات لها في المجلات وفي الجرائد، أما بلاد الغرب فحدث ولا حرج، ويكفي في قباحتها أنها أم الخبائث. أيضا من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، الزخرفة، وهذا أمر ظاهر واضح، الزخرفة والنقوش والخطوط هذا ليس في أماكن العبادة، ولهذا يوصى من أراد أن يبني مسجدا أو كان يعني دليل خير في بناء مسجد أن يحرص على ترك تلك الزخارف، تأكل الأموال وتبعد عن الخشوع وتجعل مكان العبادة كأنه مكان فرجة وتحفة. أيضا من علامات الساعة التطاول في البنيان، وكلكم يحفظ حديث جبريل عليه السلام الذي فيه أنه دخل عليهم رجل أو طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى أن قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها، فذكر مما ذكر أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، هذا واقع الآن، ترى التنافس والتطاول في البنيان. أيضا من علامات الساعة ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، قيل ما الهرج؟ قال القتل، القتل، والآن أصبح أن قتل كذا قتل كذا أمر طبيعي، حروب، فتن، مخاصمات، شيء طبيعي، كلت الأسماع وسئمت الأبصار من قراءة مثل هذه الأخبار. أيضا من علامات ساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق، هذا الآن واضح، الأسواق في بعض البلدان أكثر من المساجد، قيل المراد بتقارب الأسواق تقاربها المكاني، هنا سوق وهناك سوق، وقيل تقارب أخبارها، فالآن هذه البورصات المالية العالمية في خلال ثواني تعرف أسعار العملات، وتعرف أسعار بعض السلع، وقيل المراد بالتقارب سهولة الانتقال من سوق إلى سوق، تسافر من سوق في الرياض إلى سوق خارج الرياض في وقت يسير. أيضا من علامات الساعة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهم. هذا واضح الآن. المنكرات، الفحش والتفاحش، الزنا، العري، التفسخ، الانحلال، كل هذا من فحش التفاحش. وقطيعة الرحم هذا أمر خطير ومحرم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ذكر فساد كله ثم ذكر قطيعة الرحم لأنها من أعظم أنواع الفساد. لا تفرق بين الأبدان، على يهون، لكنها تفرق بين القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وإن مما يصف له أن بعض التقاطع يدوم طويلا على أسهل الأسباب. ما رأيكم في رجل له أخ شقيق من أمه وأبيه لم يسلم عليه، كم يومين ما دخل بيته، كم شهر أو شهرين، 5 سنوات ما سلم على أخيه. هذا عندما جاءني الخبر من حوالي 4 سنوات. والسبب على أي شيء؟ على سبب ثالث، على مباراة الرياضية. 5 سنوات ما تكلم أخاك الشقيق، 5 سنوات وأهلك وأولادك ما يرون أولاد عمهم، ألا تتقي الله؟ ألا يتقي الله من كان هذا من شأنه؟ الآن في المحاكم خصومات عائلية من بيت واحد، يموت الوالد تنشق العائلة. لما؟ هذه يا أخوان عقوبة إلهية، هذه عقوبة. وأستميحكم عذرا أن أذكر هنا شيئا مهما، هو أن ما يصيبنا جميعا من مرض أو هم أو غم أو شقاق أو تدابر وتناحر، إما أن يكون عقوبة لك على ذنوب اقترفتها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت من؟ أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. والسبب الثاني في ورود المصائب علينا أن تكون تلك المصائب كفارة لذنوب اقترفتها جوارحنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله الخطأ. والسبب الثالث: وليستبشر خيرا من كان طائعا لله، طائعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، بارا بوالديه، حافظا جوارحه، حافظا لجوارحه ما حرم الله. قد تنزل ببعض الناس مصيبة، فإذا رأينا سيرته وجدنا من أحسن الناس طاعة لله، أدبا مع والديه، من أحفظ الناس جوارحه، ومع هذا يصاب بمرض أو فقر، يقولون هذا تكون المصيبة خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. ولهذا تفعل خيرا إذا جاءتك مصيبة، احتسب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيضا سوء الجوار، سوء الجوار بعض الناس يضيق به البيت لو كان فسيحا حتى يكون كالحجرة الضيقة، والسبب الجوار. وهنا ينبغي أن نعلم أن من علامات الإيمان بالله تعالى إكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأسق جيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ذي القربى والجار الجنوب. والجار ينقسم أو تنقسم حقوق الجوار إلى أقسام ثلاثة. جار له حق واحد، من؟ الجار الكافر، تدعوه الإسلام، ترغب في الإسلام، تحذره من غبة الكفر. وجار له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وله حق الإسلام. وجار له حقوق ثلاثة، هو من بينك وبينه قرابة، له حق الإسلام وله حق الجوار وله حق القرابة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من المقسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من على ماذا؟ من لا يأمن جاره بوائقه. بعض الجيران في خوف، يخاف على عرضه من بعض جيرانه، يخاف على ماله، يخاف على سيارته، يخاف على أولاده، دائم في قلق في فزع. إذن فليتق الله من كان هذا من طبعه. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينافس، فقلت لهم: كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. قد أخبرني رجل صالح قد شاب رأسه في الإسلام، باع داره من أجل جار آذاه، عنده شجر فكان يتساقط ورق الشجر والأغصان تؤذي الأولاد، وكان أولاده في عذاب من أولاد جاره. أي جر ارتكب هذا الشخص؟ إذن فهذا من علامات أو من إشراط الساعة، وعلى هذا تكون قدوة لجيرانك، تفقدهم في الصلاة، زر مريضهم، أعن فقيرهم، ادعهم، تحبب إلى وقت كبيرهم، ارحم صغيرهم، ترى من الله تعالى ما يسر. يحكى أن رجلا من السلف الصالح ضاقت عليه الدنيا وأتاه أصحاب الديون، فقال فأراد أن يبيع داره. الدار تكلف إلا 5000 درهم، فقال: أبيع هذه الدار 65,000 درهم. جاء الجيران وجاء جاره وجاء الناس، قالوا: سبحان الله، دارك هذه ما تكلف إلا 5000 درهم. قال: 5000 قيمة الطين والتراب، 60,000 قيمة الجار اللي عندي. عودا على بدء، أيضا من علامات أو من إشراط الساعة كثرة التجارة، وهذا واضح الآن ومشاهد. فالآن التجارة بأنواع كثيرة تراها في الشوارع وتقرأ عنها وتسمع عنها، وهي داخلة أيضا في ضمن كثرة الأسواق. وأيضا من علامات الساعة كما أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر عددها قال: كثرة الزلازل ونسمع